اللهم صل
وعلى أهل بيت السيدين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن أثبتنا بالبرهان أن المقدمة الواجبة عبارة عن خصوص المقدمة الموصلة، بعد ذلك صرنا بصدد تصوير هذا الأمر الذي تم البرهان عليه، تصويره بنحو معقول. فقمنا نفتش عن الصياغة المعقولة التي يمكن أن نتصورها لتعلق الوجوب الغيري المقدم بالمقدمة الموصلة. فذكرنا أن هناك عدة تصويرات أو صياغات. ناقشنا الأول والثاني منها وانتهينا إلى التصوير الثالث القائل بأن الأمر الغيري أو الوجوب المقدمي يتعلق بواقع المقدمات التي لا تنفك عن ذي المقدمة، واقع المقدمات التي هي مساوقة للعلة التامة لحصول ذي المقدمة. هذا التصوير الذي قلنا عنه أنه هو الصحيح عندنا، ولكن خب اعترض عليه أو يمكن الاعتراض عليه بعدة اعتراضات، ولكن هذه الاعتراضات كلها باطلة. الاعتراض الأول الذي تقدم وناقشناه، والاعتراض الثاني الذي أيضا تقدم وهو أنه إذا كانت المقدمات التي لا تنفك عن ذي المقدمة مشتملة على إرادة ذي المقدمة، يعني أدخلنا إرادة ذي المقدمة أيضا في المقدمات، وبالتالي قلنا أن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمات التي منها إرادة ذي المقدمة، حينئذ يلزم من هذا محذور التكليف بأمر غير اختياري، لأن الإرادة بعد ليست إرادية، ليست بالاختيار. السلام عليكم ورحمة الله. لو كانت الإرادة بالإرادة يلزم التسلسل. هذا الاعتراض قلنا أنه على مسلك المحقق النعيني الذي يقول بأن الإرادة والاختيار عبارة عن هجمة النفس وإعمال القدرة من قبل النفس. إعمال القدرة عمل نفساني، هذا بناء على هذا المسلك يقال أن النفس هجوم النفس، نفس إعمال القدرة هذا عمل اختياري. بذاته عمل اختياري، نعم اختيارية سائر الأعمال إنما تكون من خلال هجمة النفس، لكن اختيارية هجمة النفس بعد بذاتها. فلو أدخلنا الإرادة والاختيار في مجموع المقدمات، وبالتالي قلنا أن الأمر الغيري يتعلق بمجموع المقدمات التي منها هذا العمل النفساني هجمة النفس. هنا بعد لا يلزم تكليف بأمر غير اختياري، لأن الاختيار أصبح أمرا اختياريا بناء على مسلك المحقق النعيمي. الاختيار عبارة عن هجوم الناس أعمال القدرة، وهذا اختياريا. نعم بناء على مسلك الأخون المحقق الخراساني الذي يقول بأن الاختيار عبارة عن الشوق والإرادة، الشوق المؤكد المحرك للعضلات، هذا هو. وبناء على هذا بل الإرادة ليست إرادية، لأن هذا الشوق المؤكد معلول بالمقدمات التي انتهت إلى الشوق المؤكد. افرضوا التفكير في الفائدة، الرغبة، الميل، شوية شوية انجر الأمر إلى حصول هذا الشوق المؤكد، وبالأخير حصل الشوق المؤكد نتيجة مقدماته. بعد هذا الشوق المؤكد الذي هو حقيقة الإرادة عند الآخون، هذا بعد غير اختياري، حصل نتيجة وجود علاله، بعد مو بيد الإنسان، ليس بيد. هذا الاعتراض على كل حال، قلنا بناء على مسلك المحقق النعيمي هذا الاعتراض لا يرد أصلا، لكن بناء على مسلك الآخون قد يرد هذا الاعتراض. يقال أنه أنتم أدخلتم إرادة ذي المقدمة في ضمن المقدمات، وقلتم أن الوجوب الغيري يتعلق بمجموع هذه المقدمات التي منها إرادة ذي المقدمة. قب إرادة ذي المقدمة على رأي الآخون أمر غير اختياري، لأن الإرادة غير اختيارية عند الآخون، كيف يتعلق الوجوب الغيري بأمر غير اختياري؟ هذا الاعتراض. المحقق الإصفهاني رحمه الله حاول أن يجيب على هذا الإشكال في تعليقته على الكفاية في نهاية الدراية. شوف ذكر العنوان أنا، نعم، نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 141 طبعة آل البيت. أكو طبعا نهاية الدراية طبعتها آل البيت، مؤسسة آل البيت، طبعة لطيفة منقحة ومخرجة. المحقق الإصفهاني قال في الجواب على هذا الاعتراض، حتى بناء على مسلك الآخون، حتى بناء على أن الإرادة ليست إرادية، ليست اختيارية، قال: الإرادة يمكن أن تنشأ من الإرادة، وذلك من خلال اختيار مقدمات الإرادة. مقدمات الإرادة ما هي؟ مثلا التفكير في فائدة الشيء، والتأمل في مصلحة الشيء، وأمثال ذلك. فالإنسان إذا أراد التفكير في فائدة الشيء والتأمل في مصلحة الشيء، هذا معناه أنه أراد الإرادة. فالإرادة الأخيرة صح إرادة غير اختيارية، لأنها نتيجة مقدماتها، لكن الإرادة الأولى التي أراد أن يفكر أو أراد أن يتأمل، هذه كانت بيده، فهي اختيارية. فيكفي في إمكان تعلق الوجوب الغيري المقدم بمجموع المقدمات إذا كانت من ضمن المقدمات هاي الإرادة، وهي أيضا من ضمن المقدمات إرادة التفكير في فائدة الصلاة، إرادة التأمل في مصلحة الصلاة. هذه الإرادة هي التي جعلت الإنسان أن بالتالي يريد الصلاة. فهاي المقدمات التي منها الإرادة الأولى، هذه مجموعها تعلق بها الوجوب الغيري، فأي إشكال؟ لم يلزم تكليف غير المقدور، لم يلزم تكليف، لأن الإرادة الأولى مقدورة اختيارية. هذا الكلام خب لا يشفي الغليل في الواقع، لا يمكن أن يكون جوابا مناسبا على الاعتراض الذي ذكر، لأنه نحن نرى أنه في الحالات الاعتيادية، في الصور الاعتيادية والمتعارفة، لا يعقل تعلق الإرادة بالإرادة. أن يريد الإنسان أن يريد، أن يريد إرادة الصلاة. هذا في الصور الاعتيادية لا يتعقل، وله نقطة عدم معقوليته أيضا، له نقطة. النقطة في ذلك هي أن الإرادة لا تتعلق بشيء من الأشياء جزافا، قوتلك ما تتعلق الإرادة بشيء، وإنما تتعلق الإرادة بشيء فيما إذا كانت هناك مصلحة في ذاك الشيء. إذا أكو مصلحة إلي في شيء ما فتتعلق إرادتي به، وإلا لا تتعلق. فلو فرضنا أن شخصا مثلا يريد أن يريد الصلاة، ولكن من دون أن يكون هو بالفعل مريدا للصلاة، هذه الإرادة الفعلية المتعلقة بإرادة الصلاة هذه نشأت من ماذا؟ نشأت من مصلحة في متعلقها وهي إرادة الصلاة، لأن أراد أن يريد الصلاة، فمتعلق هذه الإرادة إرادة الصلاة. هل كانت هناك مصلحة في إرادة الصلاة أو المصلحة في نفس الصلاة؟ أي شيء. هل كانت له مصلحة في إرادة الصلاة ولذا تعلقت إرادته بإرادة الصلاة، أم أنه لا مصلحة نفسية في إرادة الصلاة، المصلحة في نفس الصلاة؟ هذه الإرادة الفعلية التي افترضناها أنها تعلقت بإرادة الصلاة، هذه لا بد من أن تكون ناشئة من مصلحة في متعلقها وهي إرادة الصلاة. وفي الحالات الاعتيادية لا توجد مصلحة في إرادة الصلاة، إلا إذا فرض استثنائي نادر كلش فرضنا أن هناك مصلحة في إرادة الصلاة، وإلا في الحالات الاعتيادية المتعارفة لا تتعقل، لا توجد، لا نتصور مصلحة في إرادة الصلاة أو إرادة أي فعل آخر. المصلحة الموجودة في إرادة شيء من الأشياء هي المصلحة الطريقية، يعني مرجعها إلى المصلحة النفسية الموجودة في ذات الشيء المراد. الإرادة بنفسها ليست فيها مصلحة، بما هي إرادة لا مصلحة فيها، إنما مصلحتها أنها طريق إلى الشيء الذي فيه المصلحة، وهو المراد الأصلي، وهو المحبوب الأصلي. خب، هذه المصلحة النفسية القائمة بالمحبوب الأصلي، هذه إما أن تفترض أنها كافية في تحريك الإنسان نحو الفعل، المصلحة الموجودة في الصلاة إما أنها كافية لتحريك الإنسان نحو الصلاة وانقداح شوق الإنسان نحو الصلاة، إذن تحصل في نفسه إرادة الصلاة رأسا وابتداء، مو إرادة إرادة الصلاة، رأسا تتعلق إرادة، تتعلق الإرادة بالصلاة في نفسه. وإذا لم تكن تلك المصلحة الموجودة في الصلاة كافية لتحريك الإنسان نحو الصلاة، كيف يعقل أن تكون المصلحة الطريقية الموجودة في إرادة الصلاة تحركه نحو إرادة إرادة الصلاة؟ إذن فرضية أنه يريد أن يريد الصلاة، هذه من دون أن يريد الصلاة بالفعل، هذه فرضية غير معقولة عادة. فهذا الجواب جواب غير صحيح. حاصله أن الفعل المراد فرض الصلاة، الفعل المراد إذا كان كامل المصلحة إذن هو يقتضي أن تتحقق في نفس الإنسان إرادة نحوه، إرادة للصلاة مو إرادة للإرادة. وإذا لم يكن هذا الفعل كامل المصلحة، فكما لا تتحقق إرادة الصلاة لا تتحقق إرادة إرادة الصلاة أيضا. لأن الإرادة لا ملاك فيها إلا الملاك الطريقي الذي قلنا، الذي يرجع إلى الملاك النفسي القائم بذات الفعل نفسه. إذن فلحد الآن لم نحصل جوابا صحيحا على هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني مسألة أن الإرادة غير إرادية غير اختيارية فيلزم التكليف بغير المقدور. والجواب الصحيح على هذا الاعتراض هو أن إرادة ذي المقدمة إذا أدخلناها بضمن المقدمات، وبالتالي قلنا أن الوجوب الغير المقدم يتعلق بكل هذه المقدمات التي منها إرادة الصلاة، لا يلزم من هذا أي محذور حتى على مسلك الأخوند القائل بأن الإرادة غير اختيارية، حتى على ذاك المسلك لا يرد أي محذور. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري أصلا لا محذور في أن يتعلق بأمر غير اختياري. هذا الحكي كله مال الوجوب النفسي. الوجوب النفسي هو الذي يستحيل أن يتعلق بأمر غير اختياري، وإلا الوجوب الغيري المقدم شنو المحذور؟ أي مانع؟ التكليف الغيري مو التكليف النفسي، التكليف الغيري أي محذور في أن يتعلق بأمر غير اختياري، أمر غير مقدور أصلا. ماكو محذور. لماذا؟ لأن التكليف بغير المقدور، التكليف بالشيء الذي هو غير اختياري، إنما نقول باستحالته لمحذورين، وشيء من المحذورين ما موجود بالنسبة للتكليف الغيري. المحذور الأول اللي نقول على أساسه أن التكليف غير مقدور محاد، ليش؟ المحذور الأول هو أن يعني الدليل الأول على استحالة التكليف غير المقدور هو أن التكليف دائما إنما يكون بداعي الباعثية والمحركية. المولى يكلف ليش؟ له يريد يلعب لا سمح الله؟ لا، يكلف بداعي أن يبعثنا يحركنا نحو هذا الفعل فيكلفنا بهذا الفعل. فالتكليف إنما هو حقيقته عبارة عن انقداحه من داعي المحركية والباعثية في نفس المولى. المحركية والباعثية نحو شيء غير اختياري أو نحو شيء غير مقدور هذا لا يقع. كيف يحرك الإنسان المولى العبد نحو شيء غير مقدور؟ لا يعقد التحريك نحو غير المقدور. التحريك إنما يمكن فيما يمكن التحرك نحوه، وإلا هذا الجدار الذي لا يمكنه أن يتحرك كيف يمكن لي أن أحركه؟ لا يمكن. كلما لم يمكن التحرك لم يمكن التحريك. فإذا هذا الفعل غير مقدور للعبد، العبد لا يمكنه أن يتحرك نحو هذا الفعل، كيف يحركه المولانا نحو هذا الفعل؟ ما معقول. هذا الدليل الأول كما تقدم في بحث استحالة التكليف غير المقدور، أن حقيقة التكليف هذا التحريك، والتحريك إنما يعقل ويمكن فيما إذا أمكن التحرك. فإذا كان التحرك غير مقدور لا يعقل التحريك. التحريك مع إمكان التحرك، البعث مع إمكان الانبعاث. هذا كلما يمكن الانبعاث يمكن البعث. إذا ما يمكن الانبعاث، انبعاث العبد نحو شيء لا يمكن بعثه، إذا هو ما يندفع أصلا كيف يدفع؟ يصير مثل الجدار، ما يندفع ما يرجع لي ولا، كيف أرجع لي ولا؟ هذا هو الجانب الأول، يعني المحذور الأول في الذي على أساسه نقول باستحالة التكليف غير المقدور هذا أحد. الجانب الثاني أو المحذور الثاني أو الدليل الثاني على استحالة التكليف غير المقدور هو أن التكليف بغير المقدور أساسا إحراج للعابد، جعله في حرج، يعني إلجاء له إلى الوقوع في المعصية والعقاب، يعني تكلف بشيء هو ما راح يقدر يسويه، فمن جهة أنت مكلفه وهو مخالف التكليف وعاصي وراح تعاقبه، هذا إلجاء يعني إحراج له. وإحراج المولى عبده قبيح بغض النظر عن جانب الاستحالة الأولى، الاستحالة الأولى استحالة من وجهة نظر العقل النظري، لأن التحريك لا يمكن إذا لم يمكن التحرك، مثل اجتماع النقيضين لا يمكن، هذا عقل نظري. أما هذا بالعقل العملي قبيح، العقل العملي أيضا يقول أن التكليف غير المقدور ما ممكن، لأنه إحراج للعبد، إلجاء له إلى الوقوع في المعصية والعقاب، وهذا قبيح. فهذان محذوران في التكليف غير المقدور، كلا المحذورين غير موجودين في الأمر الغيري، الوجوب الغيري. الوجوب الغيري إذا تعلق بشيء غير مقدور لا هو محال من وجهة نظر العقل النظري من باب استحالة التحريك بدون إمكان التحرك، ولا هو محال للعقل العملي من باب إحراج العابد وقبحه. أما المحذور الأول ليش ماكو؟ باعتبار أن الوجوب الغيري إذا قلنا به بناء على القول به، طبعا إذا أنكرناه كما ننكره خبيش ينتفي سالم مثلا، نحن لا نقبل في بحث مقدمة الواجب يأتي، يعني هو أو ذكرنا مو شيء تقدم، نحن لم نقبل بالوجوب الغيري بمعنى الوجوب، قبلنا الحب الغيري، ملازمة بين حب شيء وحبه. فبناء على القول بالوجوب الغيري، الوجوب الغيري أصلا وجوب تبعي قهري، إذا واحد يقول به يقول بأنه إذا جعل المولى الوجوب لشيء قهرا يجعل الوجوب لمقدمته، قهرا الملازمة هذا معناه، يعني حتما شاء أم أبا راح يجعل الوجوب للمقدمة، ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. فالوجوب الغيري نحو وجوب تبعي قهري، ليس وجوبا مجعولا من قبل المولى بداعي البعث والتحريك، حتى يأتي المحذور الأول. المحذور الأول يقول التكليف إذا صدر من المولى بداعي البعث والتحريك لا يمكن أن يتعلق هذا التكليف بشيء غير مقدور، لأن التحريك فيما لا يمكن التحرك محال، وهذا الوجوب الغيري ما صدر من المولى بداعي الباعثية والتحريك، صدرت قهرا بتبعي وجوبه للمقدمة.
سيدنا التحريك للوجوب النفسي مو يترشح منه إلى وجوب للمقدمة؟
إيه بناء على الملازمة.
فإذا صار تحريك للمقصة حصل التحريك لذي المقدمة للواجب الغير
لذي المقدمة،
يعني بالوجوب النفسي أكو تحريك، هذا يترشح إلى الغير المتعلق به أو لا؟
يعني من الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي،
يعني بالأخير صار تحريك للمقدمة،
يعني شنو؟ يعني المولى بالتبع جعل الوجوب لذي المقدمة، صار مجبور أن يجعل الوجوب للمقدمة،
هو هذا جعل للوجوب، هو أهم تحريك آخر مترشح من التحريك الأول، بالتالي راح يتحرك نحو غير المقدمة، راح يطلب منه أن يتحرك
تحريك نحو للمقدمة
بلد. نحو المقدم
لا 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 لا
مؤتبار أن
لم وأصلا لم يجعله المولى
لم يجعله
بداعي البعث والتحريك
للوجوب النفسي، جعله بداعي البعث والتحريك وترشح منه إلى المقدمة، بالتالي راح يصير محركية نحو المقدمة سواء كانت مقدورة أو غير مقدورة، أكو تحريك ترشح.
لا ما محركية للمقدمة، ولذا قلنا في بحث دلالة الأمر على النفسي والغيري، قلنا أنه الوجوب الغيري لا تنجيز له ولا تعذير، لا عقاب لا ثواب لا عصيان لا إطاعة، كل شيء إذا تحريك أكو
خبري. إذا تحريك نفسي، أما إذا تحريك تبعي
تحريك. ما يتأثر عليه إدانة، إدانة ما أكو على هذا الوجوب. نحو وجوب لو قلنا به خنثى، وجوب خنثى، لا هو ذكر لا هو أنثى، وجوب خنثى ما به أي خاصية. لم يصدر بداعي المحركية والباعثية من قبل المولى، المولى لم يحرككم نحو المقدمة، المولى حرككم نحو ذي المقدمة، وبتحريكه لكم نحو ذي المقدمة قهرا تبعا حصل تحريك، حصل ترشح هذا الوجوب الذي نسميه وجوب غيري. ولا هذا الوجوب أساسا الشارع ما جعل بداعي أن يحركك نحو المقدمة، جعله لأنه تاب، لأنه كونيت على، كونيت على ملازمة أكو، ما بكو شارع معنى الملازمة هذا. وهذا اللي أنكرنا قلنا هذا ما معقول أصلا، الجعل فعل ها بالحب، أما بالجعل الجعل فعل اختياري المولى، شلون أصلا تصوره ما ممكن إنه، لكن نحسب على القول به، نقول على القول به هذا وجوب من سن من هذا القماش، وجوب من هذا السنف، وجوب لم يجعل من قبل المولى بداعي الباعثية والتحريك. إذن أي مانع؟ المانع الأول ما موجود أن يتعلق هذا الوجوب بأي شيء ولو غير مقدور، غير لأن ما يلزم من استحالة التحريك نحو ما لا يمكن التحرك، هو ما حركت نحو ما لا يمكن التحرك، هذا أولا. والمحذور الثاني أيضا لا يلزم إحراج للمكلف، الإحراج إنما يلزم فيما إذا أكو ثواب وعقاب على العمل، إن إحراج للمكلف لأنه هو راح يجعل الوجوب عليه، بالتالي هذا ما راح يقدر يمتثل لأن ما مقدور إليه، فراح يصير عاصي فيعاقب، هذا إحراج. خب هنا شنو المانع من أن يجعل الوجوب للغيري للمقدمة؟ هذا ليس فيه إحراج حتى إذا كانت المقدمة غير مقدورة، لأنه راح ماذا راح يصير؟ أفرضوا ما يقدر المكلف، ما يقدر أن يأتي بالمقدمة، بالتالي راح يعاقب، لا عقاب على المقدمة كما لا ثواب عليها. وهذا تقدم في بحث دلالة الأمر على النفس والغيرية مفصلا، قلنا الوجوب الغيري لا ثواب مستقل على الاتيان به ولا عقاب مستقل على تركه. أي أولا، فلا يوجد إحراج للمكلف في تعلق الوجوب الغيري بأمر غير مقدور، لا يوجد إحراج، إما لأن هذا الوجوب الغيري لا ثواب ولا عقاب فيه بما هو هو كما قلنا، وإما لأن الوجدان يقضي ويحكم بأن التكليف بإرادة الصلاة، الإرادة أدخلناها ضمن المقدمات، فالمولى يكلفني بأن أريد الصلاة، هذا التكليف أي إحراج فيه علي زائدا على تكليف بالصلاة؟ أكون في إحراج آخر زائدا على هو نفسه. الوجدان قاضي بأن التكليف بإرادة الصلاة ليس فيه أي إحراج زائد على تكليف الصلاة، فماكو إحراج في أن يتعلق الوجوب الغيري بالإرادة حتى على مسلك الآخون القائل بأن الإرادة غير اختيارية. فاندفع على هذا الاعتراض أيضا الاعتراض الثاني، بعد ذلك تصل النوبة إلى الاعتراض الثالث، وهذا ما يأتي إن شاء الله